نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في هذه الحلقة سنتابع دراستنا لسفر العدد من الكتاب المقدس، لذا سنصغي إلى دراسة تفسيرية من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس نرجو أن تفتحه على الأصحاح 31 من سفر العدد. أما لم يكن لديك كتاب مقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. سوف نتعلم في هذه الحلقة أن الحكمة تقتضي منا أن نعترف بخطايانا أمام الرب وأن نتوب عنها. فمن الحماقة أن نظن أننا نستطيع أن نخفي خطايانا عن الله، وعندما نعترف بخطايانا ونتوب عنها فأن الله يغفرها لنا ويعيدنا إلى أعماق الشركة الحلوة معه. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم وجديد من سفر العدد من الكتاب المقدس، ابتداء بالأصحاح 31 والعدد 14. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا مشكورا زميلنا سامح سمير.
نقرأ في سفر العدد الأصحاح 31 من العدد 14 إلى 18. فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب، وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل أنثى حية؟ إن هؤلاء كنا لبني إسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب في أمر فغور، فكان الوباء في جماعة الرب. فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال، وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها، لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات. قد نظلم يا أصدقائي حين نقرأ في العهد القديم عن قتل الأطفال والنساء وحتى الحيوانات وكل شيء، وقد نظلم أكثر حين نقرأ أن الله هو الذي كان يأمر بني إسرائيل بذلك، وقد نهاهم عن عقد أي معاهدات مع الأمم الوثنية، بل إنه أمرهم بإهلاك الكثير من هؤلاء الوثنيين. ولكي نفهم سبب قيام الرب بذلك يجب علينا أن نعلم أن الأمم الوثنية كانت تعيش حياة أخلاقية منحطة جدا، فلم تكن هناك خطية لم يفعلوها، وكان من الصعب على أي شخص أن يعيش في تلك الأجواء دون أن يتلوث بشرهم وفسادهم، فقد كانوا كالسرطان الخبيث الذي ينبغي استئصاله. لذلك فقد استخدم الله شعبه كأداة لإنزال الدينونة العادلة بتلك الشعوب الوثنية التي كانت مصرة على عدم التوبة. وفي حالات معينة كان الله يأمر بمحو مدن بأسرها بمن فيها من نساء وأطفال. وإيمانا منا بعدل الله ينبغي ألا نشك في أن دينونته هي عادلة دائما، ومع أننا قد لا نفهم حكمة الله من قتل الأطفال والنساء فإننا نعلم يقينا أن الله لا يظلم أحدا وأن دينونته عادلة. ونرى هنا يا أصدقائي أن موسى غضب لأن المحاربين أحضروا نساء المديانيين معهم، فقد كانت هؤلاء النساء سببا في سقوط بني إسرائيل في الزنا وعبادة الأوثان، وبسببهن أرسل الله وباءً أهلك فيه 24,000 من بني إسرائيل. وقد أشار موسى هنا إلى أن بلعام كان وراء تلك المشورة الشريرة. ثم نقرأ في العددين 19 و20 أن موسى قال للمقاتلين: وأما أنتم فانزلوا خارج المحل 7 أيام، وتطهروا كل من قتل نفسا وكل من مس قتيلا، في اليوم 3 وفي 7 أنتم وسبيكم، وكل ثوب وكل متاع من جلد وكل مصنوع من شعر معز وكل متاع من خشب تطهرونه. إذا مستمعي، كان ينبغي لهؤلاء المقاتلين أن يخرجوا خارج المخيم وأن يتطهروا 7 أيام، وقد شمل التطهير كل ما سباه المقاتلون. ونقرأ في الأعداد من 24 إلى 24 أن أليعازار الكاهن بين للمقاتلين كيف يكون هذا التطهير. ثم نقرأ في الأعداد من 25 إلى 47 عن تقسيم الغنائم، فقد أمر موسى أن تقسم الغنائم إلى نصفين بعد حصرها، على أن يعطى النصف الأول لرجال الحرب 12,000 الذين عرضوا أنفسهم للموت، وأن يعطى النصف الثاني لجميع الشعب. وقد أمر المحاربون بتقديم تقدمة إلى الكهنة من النصف الخاص بهم بنسبة 1:500. كذلك كان ينبغي للشعب أن يقدم تقدمة إلى اللاويين من النصف الخاص بهم بنسبة 1:50، لأن عدد اللاويين كان يزيد بكثير عن عدد الكهنة. ونرى هنا اهتمام الرب بإكرام اللاويين، لأنهم كانوا يشرفون على طقوس العبادة وخدمة خيمة الاجتماع. ثم نقرأ في سفر العدد الأصحاح 31 من 48 إلى 54: ثم تقدم إلى موسى الوكلاء الذين على ألوف الجند، رؤساء الألوف ورؤساء المئات، وقالوا لموسى: عبيدك قد أخذوا عدد رجال الحرب الذين في أيدينا، فلم يفقد منا إنسان، فقد قدمنا قربان الرب كل واحد ما وجده: أمتعة ذهب، حجولا وأساور وخواتم وأقراطا وقلائد، للتكفير عن أنفسنا أمام الرب. فأخذ موسى وأليعازار الكاهن الذهب منهم كل أمتعة مصنوعة، وكان كل ذهب الرفيعة التي رفعوها للرب 16,750 شاقلا من عند رؤساء الألوف ورؤساء المئات. أما رجال الجند فاغتنموا كل واحد لنفسه. فأخذ موسى وأليعازار الكاهن الذهب من رؤساء الألوف والمئات، وأتيا به إلى خيمة الاجتماع تذكارا لبني إسرائيل أمام الرب. نقرأ هنا يا أصدقائي عن أمر عجيب حقا، فقد تقدم قادة فرق الجيش إلى موسى وأخبروه أنهم عادوا من الحرب دون أن يفقد رجل واحد منهم. ولا شك أن هذا الأمر غير مألوف البتة في أي حرب، فقد أدرك هؤلاء أن ما حدث هو نتيجة عمل الله العظيم في وسطهم. وقد قدم هؤلاء تقدمة شكر لله اقتطعوها من نصيبهم من الغنائم، وقد قالوا لموسى: إن هذه التقدمة هي للتكفير عن أنفسهم أمام الرب. بعبارة أخرى، فقد أرادوا أن يعبروا عن شكرهم للرب لأنه فداهم من الموت في تلك الحرب. وقد تقبل موسى ورئيس الكهنة تلك التقدمة منهم، وأتيا بالذهب إلى خيمة الاجتماع وقدماه للرب تذكارا لبني إسرائيل، أي لكي يتذكروا دائما عمل الله العجيب في ذلك الانتصار. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 32 من سفر العدد، فنقرأ أن رؤساء سبطي رأوبين وجاد تطلعوا إلى الأرض شرق الأردن ورأوا أنها خصبة وتصلح لرعي المواشي، وحينئذ تقدموا إلى موسى وطلبوا إليه أن يسمح لهم أن يأخذوا هذه الأرض نصيبا لهم دون أن يعبروا مع باقي الأسباط إلى أرض الموعد، إذ قالوا: إن وجدنا نعمة في عينيك فلتعطى هذه الأرض لعبيدك ملكا ولا تعبرنا الأردن. ولكن موسى استنكر طلب بني جاد وبني رأوبين وقال لهم في الأعداد من السادس إلى الخامس عشر: هل ينطلق إخوتكم إلى الحرب وأنتم تقعدون هاهنا؟ فلماذا تصدون قلوب بني إسرائيل عن العبور إلى الأرض التي أعطاهم الرب؟ هكذا فعل آباؤكم حين أرسلتهم من قادش برنيع لينظروا الأرض. صعدوا إلى وادي أشكول ونظروا الأرض وصدوا قلوب بني إسرائيل عن دخول الأرض التي أعطاهم الرب. فحمي غضب الرب في ذلك اليوم وأقسم قائلا: لن يرى الناس الذين صعدوا من مصر من ابن 20 سنة فصاعدا الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأنهم لم يتبعوني تماما ما عدا كالب ابن يفن القنزي ويشوع ابن نون، لأنهما اتبعا الرب تماما. فحمي غضب الرب على إسرائيل وأتاههم في البرية 40 سنة حتى فني كل الجيل الذي فعل الشر في عيني الرب. فهو ذا أنتم قد قمتم عوضا عن آبائكم تربية أناس خطاة لكي تزيدوا أيضا حمو غضب الرب على إسرائيل. إذا ارتدتم من ورائه يعود يتركه أيضا في البرية فتهلكون كل هذا الشعب. بعبارة أخرى مستمعية، فقد قال لهم موسى: إنه ليس من اللائق أن يأخذوا هذه الأرض وأن يستقروا فيها مع مواشيهم بينما ينطلق إخوتهم في حروب لتملك أرض كنعان. وقد أخبرهم أيضا أنه إن سمح لهم بذلك فإنهم سيكونون سببا في تكاسل بقية الأسباط عن امتلاك الأرض التي وعدهم الرب بها. حينئذ طلب رؤساء السبطين من موسى أن يسمح لهم ببناء حظائر لمواشيهم ومنازل آمنة لعائلاتهم، فإن سمح لهم بذلك فإنهم سيرافقون بني إسرائيل إلى أن يتملكوا نصيبهم من أرض كنعان. وقد وعدوه أنهم لن يعودوا إلى ديارهم إلا بعد أن يطمئنوا أن كل سبط قد أخذ نصيبه من أرض كنعان وأنهم سيكتفون بنصيبهم في الأرض شرق الأردن. ولما سمع موسى كلامهم قال لهم في الأعداد من 20 إلى 24: فقال لهم موسى: إن فعلتم هذا الأمر، إن تجردتم أمام الرب للحرب وعبر الأردن كل متجرد منكم أمام الرب حتى طرد أعداءه من أمامه وأخضعت الأرض أمام الرب، وبعد ذلك رجعتم، فتكونون أبرياء من نحو الرب ومن نحو إسرائيل، وتكون هذه الأرض ملكا لكم أمام الرب. ولكن إن لم تفعلوا هكذا فإنكم تخطئون إلى الرب وتعلمون خطيتكم التي تصيبكم. بنوا لأنفسكم مدنا لأطفالكم وصيرا لغنمكم، وما خرج من أفواهكم افعلوا. وبعد أن تعهدوا بفعل ذلك نقرأ في العدد 33: فأعطى موسى لهم لبني جاد وبني رأوبين ونصف سبط منسى بن يوسف مملكة سيحون ملك الأموريين ومملكة عوج ملك باشان، الأرض مع مدنها بتخوم مدن الأرض حواليها. إذا نظرنا يا أحبائي إلى الأمر من وجهة نظر روحية، نجد أن سبط جاد وسبط رأوبين ونصف سبط منسى اختاروا لأنفسهم أرضا غير الأرض التي أراد الرب أن يعطيها لهم في الجهة المقابلة من نهر الأردن. والكتاب المقدس يخبرنا أن الأمور التي أصابت بني إسرائيل أصابتهم مثالاً وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور، فقد كانت عبوديتهم في مصر ترمز إلى عبودية الخطية، وكان خروجهم من أرض العبودية يرمز إلى الولادة الروحية والعلاقة الجديدة مع الله بعد التحرر من سلطان الخطية وقيود العبودية. وكما قرأنا قبل قليل، فإن هؤلاء اختاروا لأنفسهم أرضا أخرى غير الأرض التي اختارها الرب لهم ووعدهم بها. وهذا يرمز يا أحبائي إلى المؤمنين الذين تحرروا من العبودية والخطية ولكنهم لم يدخلوا إلى ملء الحياة مع المسيح، فقد اختاروا لأنفسهم أن يعيشوا حسب الجسد لا حسب الروح. لذلك فإن هناك مؤمنين مسيحيين ما زالوا يعيشون حياة قاحلة شبيهة بالحياة في البرية لأنهم رفضوا ملء البركة التي قدمها الله لهم. وقد قرأنا قبل قليل أن موسى حذر هؤلاء قائلا: إن لم تفعلوا هكذا فإنكم تخطئون إلى الرب وتعلمون خطيتكم التي تصيبكم. يا له من تحذير قوي لكل واحد منا، فإن أخطأنا إلى الرب ولم نتب عن خطيئتنا فإن خطيئتنا ستلاحقنا دائما إلى أن نتوب عنها أو نهلك بها. وقد قال يسوع: ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف، لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. ونقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الرابع والعدد الثالث عشر أن كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. ونقرأ أيضا أن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. وكم نشكر الرب يسوع المسيح لأنه دفع أجرة خطايانا وأبعدها عنا كبعد المشرق عن المغرب. ونأتي الآن يا أصدقائي إلى الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر العدد، فنجد ملخصا لمراحل سير بني إسرائيل ابتداء من خروجهم من أرض مصر إلى أن وصلوا أرض الموعد. لذلك فإن هذا الأصحاح يحوي أسماء كثيرة، ويبتدئ هذا الأصحاح بهذه الكلمات: هذه رحلات بني إسرائيل الذين خرجوا من أرض مصر بجنودهم عن يد موسى وهارون، وكتب موسى مخارجهم برحلاتهم حسب قول الرب. وهذه رحلاتهم بمخارجهم: ارتحلوا من رعمسيس في الشهر الأول في اليوم الخامس عشر من الشهر الأول في غد الفصح. خرج بنو إسرائيل بيد رفيعة أمام أعين جميع المصريين، إذ كان المصريون يدفنون الذين ضرب منهم الرب من كل بكر، والرب قد صنع بآلهتهم أحكاما. فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس ونزلوا في سكوت. ثم نقرأ في الأعداد من 37 إلى 39: ثم ارتحلوا من قادش ونزلوا في جبل هور في طرف أرض أدوم، فصعد هارون الكاهن إلى جبل هور حسب قول الرب، ومات هناك في السنة 40 لخروج بني إسرائيل من أرض مصر في الشهر الخامس في الأول من الشهر، وكان هارون ابن 123 سنة حين مات في جبل هور. ثم نقرأ في الأعداد من 50 إلى 54: وكلم الرب موسى في عربات مؤاب على أردن أريحا قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان، فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم وتمحون جميع تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة وتخربون جميع مرتفعاتهم. تملكون الأرض وتسكنون فيها لأني قد أعطيتكم الأرض لكي تملكوها وتقتسمون الأرض بالقرعة حسب عشائركم. الكثير تكثرون له نصيبه والقليل تقللون له نصيبه. حيث خرجت له القرعة فهناك يكون له حسب أصباط آبائكم تقتسمون. نلاحظ هنا يا أحبائي أن الله أمر بني إسرائيل بهدم الأصنام والمعابد الوثنية، وقد أمرهم أيضا بتقسيم الأرض بين الأصباط بالقرعة. وأخيرا نقرأ في العددين 55 و 56: وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكا في أعينكم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على الأرض التي أنتم ساكنون فيها، فيكون أني أفعل بكم كما هممت أن أفعل بهم. كان الله يعلم يا أحبائي أن بقاء هؤلاء السكان في الأرض سيكون عثرة للشعب، فالخطية معدية وخطيرة جدا، وهو يقول لهم إنهم إن لم يطردوا الأمم الوثنية من الأرض فإنهم سيكونون مثل الأشواك في عيونهم ومثل المناخس في خواصرهم، وبدلا من أن تكون الأرض أرض سلام ستكون أرض ضيق واضطراب. وقد حذر الرب شعبه من عقوبة عدم إطاعة وصاياه، وهو يقول لهم إنهم إن استهانوا بكلامه فإنه سينزع عنهم بركته وسلامه ويعاقبهم بما سيعاقب به تلك الشعوب. وسوف نرى في أسفار لاحقة أن بني إسرائيل استهانوا بكلام الله فصارت تلك الشعوب مصدر شقاء وتعاس لهم. وفي ختام هذه الحلقة، ليتنا نتعلم هذا الدرس ونفعل مشيئة الله دائما، لأنها لخيرنا وسلامنا. آمين.
عندما حان الوقت لإبادة المديانيين بسبب شرورهم وأثامهم، اقترف بنو إسرائيل خطأ قد يقع فيه أي واحد منا، فهم لم يفعلوا ما أمرهم الله به، بل فعلوا ما ارتأوه مناسبا في أعينهم. وعندما لا نطيع أوامر الرب ووصاياه، يجب علينا أن نتوقع عواقب عدم طاعتنا له. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته للأصحاحات الأخيرة من سفر العدد. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
إن نهر الأردن يرمز إلى الموت عن الحياة القديمة والإنسان العتيق وأعمال الجسد، وقد كان دخول أرض الموعد يرمز إلى دخول الحياة الجديدة وإلى السلوك في الروح. ومع أن هناك العديد من الحروب الروحية التي ينبغي لنا أن نخوضها، فإننا نتبع قائدا عظيما قادرا أن يشجعنا وأن يقودنا إلى النصر. وقد وعدنا الرب بالبركة والخير إن أطعناه وسلكنا في مشيئته. لذلك صلاتنا لأجلك يا صديقي هي أن تعيش حياة الطاعة لكي تختبر النصرة في المسيح يسوع. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن تتمتع بعلاقة حميمة مع الله الحي، وأن تختبر فرحه وسلامه ونصرته على حياة الجسد. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
تراجع عن الحب ولا والصدق قل والقلب ملا فقم تراجع بمشي بعودتي بدموع توبتي بخشوع عابدي لك أعود يا ربي بمشي بعودتي بدموع توبتي بخشوع عابدي لك أعود يا ربي سأعيش لك
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.